الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله عز وجل وعد المهاجرين الذين تركوا بلدانهم وأوطانهم رغبة فيما عند الله عز وجل بالسعة والخير. وفعلا المهاجرون الذين قدموا إلى المدينة مع قلة ذات اليد ما ذهبت الليالي والأيام إلا وقد صار منهم الأمراء وصار منهم الأغنياء. وهذا باب واسع. قال رحمه الله: ذهاب العلم. وهو الدرس 17. قال: أي ذهاب العلم في آخر الزمان. يشهد لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية البخاري: فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، في عدة من الأحاديث الثوابت في الصحيحين وفي غيرهما. ولذلك عند رفع العلم وكثرة الجهل تختلط وتتابع الفتن وينحرف الناس عن الدين الصحيح والطريق القويم، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشيعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تطمس معالمه وترفع كما يدرس وشي الثوب مكان الخيط، حتى لا يرى ولا يظهر منه شيء، حتى لا يدرى ما صيام، يعني يجهلون حكم الصيام مع أنه الآن معلوم من الدين ضرورة، ولا صلاة ويجهلون حكم الصلاة مع أنها الآن معلومة من الدين ضرورة، ولا نسك حج أو هدي ونحو ذلك، ولا صدقة تطوع أو فريضة، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة، أي القرآن، فلا يبقى في الأرض منه آية يرفع، لأن الله عز وجل وعد بحفظه حتى إذا أهملوه وفرطوا فيه وضيعوه رفعه من صدور الرجال ومن الألواح والكتب. وتبقى طوائف من الناس بقايا من أهل الإسلام، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني أن الإسلام أو كثير من أحكامه قد رفعت قبل هذا الجيل، إنما هذا الجيل المتأخر أدرك أباه وأمه على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فنحن نقولها مع اعتقادهم لها، مع اعتقادهم لها، وإلا القول مجرد عن الاعتقاد لا ينفع. فقال لهم: صلى ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، كره أن يحدثهم، ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة رفع الإشكال على العالم. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا من أحاديث العذر بالجهل، فإن هؤلاء وصل بهم الأمر إلى ما وصل من جهل دين الله عز وجل الحق، ومع ذلك يعذرون فيما جهلوه ويثابون فيما قالوه وحققوه، فيسلمون من النار أو الخلود فيها، ويكون مآلهم إلى الجنة، لأن هذا الذي وصلهم من دين الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، اتقوا الله ما استطعتم. بلغهم أن الإسلام هو الكلمة فقالوها، كما كان شأن الإسلام ابتداء عن الكلمة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 10 سنين لا يسأل الناس أكثر من الكلمة، قولوا لا إله إلا الله، حتى فرض الله عز وجل الصلاة وبعد ذلك الأحكام، وكل ما فرض عليهم فريضة جاءوا بها. وقوله يدرس الإسلام معناه أنه كلما درس شيء من الإسلام جاء نقيضه من البدع والخرافات وربما الشركيات والمعاصي والبواطل السيئات، لأنه إذا لم يوجد الحق وجد الباطل، ونسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث دليل لمذهب أهل الحق من أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية، ويأتي بيانه في كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل. وفي هذا الحديث أنه في آخر الزمان لا يبقى الكتب، هذه الكتب التي بين أظهر الناس الآن تنتهي، وإلا لو كانت ثمة كتب لرجعوا إليها وقرأوا ما فيها، لكن الله أعلم، كأنه لرغبة الناس في الجهل ولزهد الناس في العلم، إما أن الكتب تفنى ولا يلتفت إليها، وإما أن يقوم الجهال بحرقها وإتلافها إلى غير ذلك. وفيه أن القرآن يرفع في آخر الزمان، يرفعه الله عز وجل، وقد حصل نحو ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الصحابة صورة من المسبحات كنا يعني نمثلها بطول الطولين، أي قريب من سورة الأعراف، رفعت من الصدور. وهكذا الشيخ والشيخة إن زنا يهرجموهم البتة، ولو كان لابن آدم آدم من ذهب لا ابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانية لا ابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على ما تاب، إلى غير ذلك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجة علي بن محمد والطنافسي وثقة. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر إلى السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أنه دخل عليهم ذات ليلة وقد انتظر العشاء، فصوب ما صنعوا ورفع رأسه إلى السماء وقال النجوم أمانة للسماء. وهكذا كان إذا خرج من بيته نظر إلى السماء وقال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم الحديث. وهنا نظر إلى السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع، هذا اسم إشارة للقريب، أوان العلم أن يرفع. وقد استشكل هذا وسيأتي جواب الطحاوي رحمه الله من أنه لا يريد به عصر الصحابة رضى الله عليهم، فإن زمن الوحي ليس زمن رفع العلم، إنما زمن نزول العلم، وإذا رفع شيء أبدله الله خيرا منه، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا أوان العلم أن يرفع، والعلم يرفع من الصدور، وربما رفع بقبض العلماء، يموت العالم فلا يوجد من يخلفه. فقد فسر قال الله عز وجل الآية التي فيها ننقصها من أطرافها قالوا هم أهل العلم، كما هو تفسير غير واحد من السلف، أولم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقال له رجل من الأنصار يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له زياد بن لبيد، أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله القرآن وقد علمناه علمناه أبناءنا ونساءنا؟ يعني وهذا أمر يدل على ثبات العلم وبقاء العلم وظهور العلم،
إذا حفظ الناس القرآن وحفظوا السنة وعملوا بهما، لكن سيرفع النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال. فكثير من الناس يحفظون القرآن وكثير من الناس يحفظون السنة ولكنهم لا يعملون بهما، فلذلك كان شأنهم رفع العلم بين أظهرهم. فقال وفي هذا تعليم القرآن للأبناء والنساء كما يعلم الآباء، فكانوا جميعا على طاعة لله وعلى إقبال على مرضات الله وعلى حرص على العلم والعمل. فقوله علمناه نساءنا هو أعم من الزوجات، فيدخل فيه الأمهات والأخوات والبنات وربما الجواري إن وجدت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. المعاتب له على هذا السؤال وهذا الإشكال الذي جاء به، كنت لأظنك أحسبك من أفقه أفهم أهل المدينة، أي الصحابة رضي الله عليهم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة أهل الكتابين اليهود والنصارى وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. انظروا إلى ما وصلوا إليه من البدع والخرافات والشركيات والبلاوي الظاهرات والخفيات، وعندهم التوراة والإنجيل يقرؤونهما وربما يحفظونهما، ومع ذلك حرفوا دلالتهما، بل بلغ بهم الأمر إلى تحريف ألفاظهما. فلقي جبير بن نفير إذن فرفع العلم ابتداء يكون بترك العمل به والزهد في الانقياد له، وبعد ذلك لا يبالي الناس بالعلم فيرفع من بين أظهرهم. يموت العلماء الذين شأنهم العناية بالكتب والعناية بالدروس والعناية بالخطب والعناية بالتوجيهات والعناية بالفتاوى، ويبقى الناس على المعنى الذي تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فلقى جبير بن نفير شداد بن عوس صحابي رضي الله عنه المصلى، فحدث هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال صدق عوف، أي أنه سمع ما سمع ورأى ما رأى. ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا لا أدري. قال ذهاب أوعيته، أي ذهاب العلماء وذهاب الحملة للعلم، وهذا موافق لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. وفعلا أن هذا العلم قد رفع من صدور الرجال والنساء إلا ما رحم الله، ولذلك ربما ترى المسجد الجامع الواسع في أرجائه الكثير في رجاله ومن ينوبه، ومع ذلك لا ترى منهم خاشعا، وإن خشعت جوارحهم لم تخشع يعني قلوبهم، لأن الخشوع في الصلاة يكون على حالين. النوع الأول خشوع الجوارح، وهو أن يصلي المصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطمئن في قيامه وركوعه ورفعه وسجوده وبين سجدتيه وفي جميع صلاته. وخشوع باطن، وهو خشوع القلب. خشوع القلب، فكثير من الناس يذهب الخشوع منهم حتى لا يدري كم صلى، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يأتي الشيطان أحدكم فيقول يعني كذا كذا حتى لا يدري كم صلى. أسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه به كما في تحفة الأشراف، ورواه الطحاوي مشكل الآثار. قال حدثنا الربيع الجيزي الحسين بن ناظر البغدادي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو سليمان إبراهيم بن أبي عبلة بفائدة إشكال حول هذا الحديث وجوابه. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار فأنكر منكر هذه الأحاديث، فقال كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه هي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائما كان ينزل عليه فيها، فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمر به، فيكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام. لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلظ. وهذا يستحيل، لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف إلى يوم القيامة. قال: فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث وأصحها، وأن الذي فيه من نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومن قوله عند ذلك هذا أوان العلم، هذا أوان يرفع فيه العلم، إنما هو إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم، ويجوز أن يكون هذا وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هي كلمة يشار بها إلى الأشياء. من ذلك قوله تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس يومكم فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء من يوم قيل له ذلك. في أمثال لهذا كثيرة في القرآن، فمثل ذلك ما في حديث عوف: قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء ورئ فيها الزمان الذي يرفع فيه العلم فقال ما قال من أجل ذلك. ومما يدخل على ما ذكرنا من هذا احتجاج عليه الصلاة والسلام بضلالة اليهود والنصارى، عند اليهود منهم التوراة وعند النصارى منهم الإنجيل، ولم يمنعهم من الضلالة، وإنما كان ذلك بعد ذهاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم لا في أيامهم. فكذلك ما تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به أمته في حديث عوف هذا يحتمل أن يكون بعد أيامه وبعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والهداية من أصحابه رضوان الله عليهم ومن سائر أمته سواهم. وهذا هو الجواب الصحيح، يعني أن اسم الإشارة ليس معناه أن في هذا اليوم الذي حدثتكم يرفع العلم، فما زال العلم ينزل، لكن يرفع العلم بعد ذلك في أعوام مديدة وفي سنين عديدة. قال رحمه الله: تعاهد القرآن. وهذا باب مهم، الله عز وجل يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والقرآن من أسرع ما يتفلت على الإنسان، ولمحبة الله عز وجل لتلاوة العبد له والتقرب به جعله على هذا الحال. فلذلك تجد أهل القرآن دائما وأبدا في قراءة للمراجعة أو للتدبر والتعقل أو للصلاة فيها وغير ذلك حفاظا عليه. وقد جاء حديث في وعيد من حفظ القرآن ثم نسيه، لكن يحمل على من فرط في ذلك، أما من نسيه لأشغال ونحو ذلك فالله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. فالمؤمن يحتاج إلى قراءة القرآن وتدبره في ليله ونهاره وفي جميع شأنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا ليث، قال حدثنا قباث بن زي رزين، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن، قال: تعلم القرآن واقتنوه. تعلم القرآن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لا سيما ما لا يتم الواجب إلا به مما يحتاج الإنسان إليه في قراءته في الصلاة ونحوها من الأحكام الواجبة على الإنسان. تعلم القرآن واقتنوه، أي احفظوه، وليكن قنيتكم، كما أن أهل الأموال يقتنون الذهب والفضة ويقتنون ما يقتنى من الأبعرة والبقر والغنم، فاقتنوا القرآن وحصلوه في صدوركم واحرصوا على فهمه واحرصوا على علمه، لأن التلاوة المجردة قد لا ينتفع منها الإنسان كثير نفع ما لم يضف إليها علم معاني القرآن والسنة. قال قباث: ولا أعلمه إلا قال: وتغنوا به، زينوا القرآن بأصواتكم. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فهذا دليل على أهمية التجويد والعناية به، والعناية كذلك بتلقن القرآن الأول عن الذي سبق، الآخر عن الذي سبقه، وهكذا. فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقولها، يعني أن القرآن يتفلت من صدور الرجال يعني أشد من تفلت المخاض الإبل في عقولها. فإذا كان هذا شأنه فينبغي للمسلم أن يبقى على تعاهده والعناية به والمراجعة له. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يجزئه في 7 ليال، يقرأ في النهار 7 الذي يصلي به في الليل. وأيضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يجزئون القرآن إلى 7 أجزاء، جمعها بعضهم في كلمة فمي بشوق. هذا حديث حسن أخرجه أبو يعلى، وله سند آخر عند النسائي يرتقي به إلى الصحة. قال الإمام النسائي رحمه الله من فضائل القرآن: أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. فأخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى عن أبيه به قال وأخرجه ابن أبي شيبة قال فقال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر فذكر. والحديث قد جاء في الصحيحين من طرق عن بعض الصحابة رضي الله عليهم في هذا المعنى. قال: التخصص في العلم، وهذا من مهمات الاستفادة. إذا أردت أن تكون مستفيدا فلا بد أن تتخصص وتتدرج. فمثلا التدرج تبدأ بالأهم فالأهم، والتخصص ولو جزئيا في سنة من السنوات تتخصص في النحو، وفي السنة الثانية تأخذ لك في المصطلح مع إضافة غيرها إليها، وهكذا تتخصص في دراسة العقيدة وتدريسها، ودراسة التوحيد وتدريسه، ودراسة الفقه وتدريسه. تجد أنك تحيط بعلم كثير بإذن الله عز وجل، وتتقن ما تخصصت فيه. فإن لم يكن هذا فالإنسان يكون عنده يعني مجموعة من العلوم والفنون يتخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فضيلة لأبي بكر الصديق أنه كان رحيما رقيقا. وأشدهم في دين الله عمر، بهذا القيد في دين الله، وإلا فكان رحيما رضي الله عنه، إلا أنه يلتزم الدين والشرع، فشدته للشرع. وأصدقهم حياء عثمان كما في الصحيح: لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. وأقضاهم علي بن أبي طالب، شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم فهمه للقرآن والسنة. وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب الأنصاري، وهو من حفظ كتاب الله، وأمره الله أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن، ولهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه إلى اليمن يدعوهم ويعلمهم الإسلام وشرائع الإسلام. وأفرضهم زيد بن ثابت لأنه اهتم بهذا العلم، كان من صغار الصحابة وكان سريع الفهم، حتى أنه فهم لغة يهود وأتقنها في 16 يوما ونحو ذلك. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أما هذا قد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل نجران: لا أبعثن عليكم يعني أمين حق أمين. وبعث إليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداء عن أبي قلابة مثله، غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض. يقول في الحاشية بعد قوله: مثله عند ابن قدامة، وفي النسخة الأخرى عند أبي قدامة، والظاهر أنها زيادة لا معنى لها ولا توجد في تحفة الأشراف، لذلك حذفتها. وقال أيضا: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ثم قال: يلغى فقد كتب في أحاديث معلة. ولم يأتي لنا عله ببرهان. الحديث أخرجه النسائي فضائل الصحابة طبع منفردا، وهو من الكبرى. أخرجه الترمذي بتحقيق إبراهيم عطوة قال: هذا حديث حسن صحيح. الحديث معل، قال في معلة: وأنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدته من رجال الصحيح
ولكن البيهقي رحمه الله بعد ذكره في من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء يقول رواه بشر بن المفضل واسماعيل بن علي ومحمد بن ابي عدي عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لقوله في ابي عبيده فانهم وصلوه في اخره فجعلوه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الرواة ثقات اثبات والله اعلم. قال الحافظ في الفتح بعد ذكره من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسناده صحيح الا ان الحفاظ قالوا ان الصواب في اوله الارسال والموصول مقتصر عليه البخاري انتهى عن الموصول لكل امه امينه. الهنا بارك الله فيكم.